الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إذن بأن الولاية ثابتة للفقيه، ولكن بشروطها وحدودها. أما شروطها فقد ذكرناها، وأما حدودها قلنا لكي نحترز عن السعة والإطلاق التي وردت في كلمات بعضهم، كقول مثلا السيد الخميني قدس الله سره بأن ولايتهم الفقهاء على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها. قلنا هذه السعة تحتاج إلى، وقلنا أن رغم أنها بهذا المعنى ثابتة للمعصومين، لكن لم نجد أن أحدا من المعصومين قد استعملها بهذه السعة. وللإنصاف طبعا وجدت في كلمات سيد الخميني قدس سره ما يشير إلى أنه أيضا لا يلتزم بهذه السعة، يعني قد يكون التعبير مو مثل ما يعني يظهر منه، هو أيضا لا يلتزم بهذه السعة، أنه ولاية الفقيه هكذا يتصرف بالنفوس والأموال لمجرد أنه ولي فقيه، لا، أيضا تخضع ضمن ضوابط. قال قدس سره: إنما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه، وأما ما ثبت لهم عليهم السلام من غير هذه الناحية، من غير جهة الولاية والسلطنة، فلا. فلو قلنا، شوف هذا المثال الذي يوضح أنه فعلا لا يقول بهذه السعة، ليس كما كنا نسمع بأنه الولي الفقيه لو قال له اقتل نفسك يجب أن يقتل نفسه، لو قال له طلق زوجتك يجب أن يطلق زوجتك. أما المسألة متاهة غير ضمن ضوابط، ضمن حدود، له ولاية عامة لكنه مو بها السعة. شوفوا يؤكد ذلك، هاي يقول للمعصومين نعم هذا موجود. فلو قلنا بأن المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع داره أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامة، هكذا هو ولي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول: لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص. خروج هذا المقدار من ولاية الفقيه ليس تخصيصا، لا تخصصا أصلا، لأنه ما شامل دليل ولاية الفقيه، ما شامل أصلا لمثل هذه السعة، فخروجه ليس تخصيصا لولايته ولدليل ولاية الفقيه. إذن الآن كأنه اقتربنا مما يقوله السيد الخميني قدس سره أيضا يحدده. احنا أردنا أن نخرج هذا، أن القول بولاية الفقيه لا يعني أن ولاية الفقيه هكذا فد عنوان بذاته محضا لأن يستعمله في النفوس والأموال والأعراض. إذن أقول وبذلك ينحصر الخلاف معه قدس سره في أنه يرى أن الولي الفقيه له النظر المستقل في تقدير المصلحة العامة، وأن نظره فقيه كاف عنده قدس سره لإعمال ولايته واتخاذ الإجراء المناسب، ونحن لا نقول بكفايته. هذا أصبح إذن مقدار الفرق بيننا، بين ما نقول وما يقول، ونحن لا نقول بكفايته. لماذا؟ لعدم علم الفقيه بالمصالح الواقعية إلا أن يندرج الإجراء في أحد القوانين التي سنذكرها وهي واسعة جدا، فيستكشف من انطباق بعض تلك العناوين عليه وجود المصلحة فيه. إذن الآن هذا هو الخلاف. الخلاف يقول أن الفقيه له نظر مستقل، هو إذا قدر مصلحة جاز له أن يبني على تلك المصلحة ويتخذ الحكم والإجراء المناسب. نحن نقول لا، لأنه ما عنده علم بالملاكات الواقعية، تقديره للمصلحة هذا ظني، فليس له نظر مستقل في المصالح حتى يبني عليها، إلا أن تندرج هذا الإجراء ضمن عنوان من العناوين صلاحيات الولي الفقيه التي سنذكرها اللي دل دليل شرعي عليها. فمن انطباق العنوان عليها نستكشف أن فيها مصلحة، وحينئذ له أن يتخذ الإجراء على طبقه. أما هكذا ينظر أن هذا الفعل فيه مصلحة من دون أن ينطبق عليه عنوان من العناوين الشرعية التي سنشير إليها والتي دل عليها الدليل، هذا لا نعتقد أنه هذا نظر كاف. فهذا الفرق عبرنا عنه، له نظر مستقل للمصلحة. يعني نظر مستقل يعني وإن لم يندرج تحت عنوان من العناوين الشرعية التي قام عليها الدليل، ما دام وجدت مصلحة له أن يقرر على طبقها. نحن نقول لا، الرجل ليس له اطلاع على الملاكات الواقعية ولا عنده العلم اللدني وانكشاف الواقع أمامه حتى يمكن أن يشخص، هذه مصالح مضمونة. فلذلك نريد لولايته أن تكون ضمن حدود العناوين الشرعية التي دل الدليل عليها، فاندراجها تحت هذا العنوان يكشف ونستكشف نحن منه بعدم علمنا بالملاكات الواقعية، نستكشف أن في هذا الفعل مصلحة فله أن يحكم على طبقها. هذا هو الفرق إذن بيننا وبينه. ذكرت بعض الأمثلة يعني، ومنها على سبيل المثال من هذه العناوين دفع الضرر، هذا عنوانه. ففرق بين أن نشق شارعا وما يستلزمه من هدم دور الناس واستملاك أراضيهم من أجل مصلحة تراها الحكومة، أو أن نفعل ذلك لدفع ضرر وحرج على الناس إن لم ننفذ هذا المشروع. فرق، الأول يكون موضع خلاف بيننا، هو يرى أنه خلص هذا بمصلحة أن نشق هذا الطريق، لأن مثلا سيوفر فرص اقتصادية جيدة واستثمارات وضخمة ويدر واردا، فيه مصلحة. نحن نقول هذا بهذا المقدار ما انطبق عليه عنوان يعطي الحق للولي الفقيه أن يهدم هذه الدور ويستملكها وإن لم يرضوا أهلها. لكن قل لي أن هذا الشارع أصبح ضيقا يتضايق منه المسلمون، بعد ما يكفيهم يتأذون به، أو أن فيه أبنية آيلة للسقوط نخشى على الناس منها، صار عنوان دفع ضرر اللي هو عنوان شرعي موجود، فلك حينئذ أن تستملك الدور وإن لم يرضى أهلها، وأن تهدم هذه الدور وأن تشق الطريق، لأن وجد عنوان نستكشف منه المصلحة. أما لمجرد أنه والله هذا سلون شق طريق هنا هكذا يؤدي إلى مصالح وإلى واردات وإلى أي شيء آخر، شوف هذا الفرق. مجرد المصلحة هاي سبب نقاط الخلاف كمثال. مثال آخر أيضا، أو اتخاذ قرار بمنع الحج مثلا، فتارة يكون لتحقيق مصلحة سياسية معينة، وأخرى لوقاية الحجاج من خطر محدق بهم مثلا ظروف أمنية أو وباء قاتل ونحو ذلك. أيضا يبين الفرق هنا، فالثاني في المثالين اللي ذكرناهم، الثاني مسوغ دون الأول بناء على ما ذكرناه، لأنه في الثاني ينطبق عليه حماية الناس من الخطر من الضرر من الخطر المحيط بهم، بينما أنما نعم توجد مصلحة سياسية باتخاذ هذا الموقف، لكن هل هذه المصلحة كافية أم لا لكي نمنع فريضة مثلا من فرائض الإسلام؟ فإن إذا مثالين، والتأكيد يوجد كثير غيرها لتقييم الفكرة بنقطة الخلاف. فالفقهاء وإن كانوا نوابا عن الأئمة عليهم السلام في ولاية أمور الأمة وفوضوا لهم صلاحياتهم، إلا أن ذلك ليس في كل شيء، كأن يقول الفقيه إن المصلحة تقتضي كذا بغض النظر عن وجود عنوان شرعي ينطبق عليه، مثل دفع الضرر بالثاني يصح أكو عنوان شرعي مبرر، هذا عنوان ثانوي حاكم على الأول وهو وجوب الحاج تستطيع أن تمنع، لكن مصلحة تقتضي ذلك لم يدل الدليل عليه، بغض النظر عن وجود عنوان شرعي ينطبق عليه، فضلا عن كونه على خلاف الأحكام الثابتة شرعا. هذا أخوة تحتاج بعد إلى أكثر، يعني لأنه يعني في وجوب الحاج وأنت تمنع الحاج ويحتاج إلى دليل حاكم، مجرد أدلة ولاية الفقيه هذه لا يكفي. عند مثلا ذكرت في المثال هنا بعض هذه التصرفات من قبل المعصومين سلام الله عليهم بهكذا مستوى، فأنا أسأل الفقيه لك أن مثلا افترض في الروايات في كتاب الخمس بالوسائل تجد أن الإمام الجواد عليه السلام وقبل الإمام الرضا عليه السلام رعاية لوضع الشيعة يومئذ قال مو الخمس، أريد نصف السدس منكم، يستطيع الفقيه أن يقلل الخمس إلى نصف السدس مثلا؟ هنا بالولاية إمام المعصوم بالولاية يقدر أن يتخذ مثل هيك قرار، معصوم ثابتة له الولي الفقيه، هنا مصلحة موجودة، مصلحة رعاية وضع الشيعة، والإمام الجواد عليه السلام وقبل الرضا قللها إلى نصف السدس، 1/12 بدل 1/5 في الروايات موجود، المعصوم له ذلك. أو في الحج شخص عليه كفارة بدنة لكنه ذاك اليوم ماكو بدنة مثل موجودة، أو أنه البدن كان ثمنها غالي مقارنة بالشياه مثلا، أو لنا شغل بالبدن مرد نذبحها، فيتخذ قرار الولي الفقيه، هذا في رواية المعصوم موجودي، أن اللي انطلب كفارة بدنة يستطيع أن يذبح 7 شياه بدلا عنها، تغيير في كفارة لمصلحة في وقتها يراها الولي الفقيه المعصوم سلام الله عليه، الولي الفقيه له مثل هذه الصلاحية. لو قلنا نحن بأن المصلحة كافية، المصلحة موجودة هنا كافية، ممكن لأن يتخذ مثل هكذا قرار، هاي نضعها بين أيديهم القائلين بانتقال تمام الصلاحيات وأن المصلحة كافية. لا أقول لأن هذا نحتاج جواب منه، هو نسأل نضع بين أيديه هذه الموارد. فلذلك قلنا كأن يقول الفقيه أن المصلحة تقتضي كذا بغض النظر عن وجود عنوان، هنا أكو مصلحة لكن أي عنوان ينطبق عليه هذا الإجرام؟ عنوان شرعي ينطبق عليه فضلا عن كونه خلاف الأحكام الثابتة شرعا. هنا ذكرت من هذه الأمثلة اللي شرحنا لكم يعني، كالروايات التي تتحدث عن تعليق وجوب الخمس، أصلا لا تدفعون الخمس، إيقاف دفع حتى إشعار آخر، فريضة يعطلها المعصوم يستطيع، أو تغيير مقداره إلى نصف السدس لمراعاة أوضاع الشيعة في الوسائل الموجود، أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 حديث 4، أو تغيير نوع الكفارة بحسب الظروف كالذي ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فقيه يستطيع ذلك مثلا. هذا طبعا هاي في وسائل الشيعة أبواب الذبح باب 56 حديث 1. إذا افترضنا أنه إجراء مولوي هذا، إذا افترضنا هذا تبليغ حكم شرعي، شون الواجب التخييري خوص، هذا خارج عن كلام. لا، إذا افترضت هذا إجراء مولوي من المعصوم رعاية لمصلحة معينة، إما وضع، يعني هكذا. إذا افترضنا أنه إجراء مولوي لقضية واقعة في الخارج وليس تبليغا لحكم شرعي في البديل، أخو إذا مثل واجب التخييري الإمام دي ينطي البديل، لا نوحد، هذا دخل في باب تبليغ الأحكام. لا، نفترض لو كان هذا إجراء مولوي بحكم الولاية، الفقيه يرى المصلحة كافية لتغيير مثل هذه الأمور، يستطيع في مورد آخر يرى المصلحة أنه لماذا الذبح في منى مثلا وأن مليونين أو 3 ملايين أضحية تذهب هكذا عبثا، نحن نرى من المصلحة أن الذبح يكون في بلاد في بلادكم حينما ترجعون، فهنا مصلحة أكبر. له أن يقول بأن المصلحة تقتضي ذلك مثلا أم لا، هنا مصلحة توجد. وهكذا إذن إلى آخر، نجعل هذه لنختبر وجدانهم. أحيانا أمور نستطيع أن نختبر وجدان، نقول له كلامك هذا معنى، فهل أنت تقول بهذه أم لا. إذن هذا الآن نركز على نقطة الخلاف، ونستطيع تقريب عدة وجوه للاستدلال على هذا التحديد والتأطير لصلاحيات الولي الفقيه. هذا تحدثت الآن، قلت إلا أن يندرج في عنوان شرعي، ما الدليل على هذا التحديد؟ فأذكر عدة وجوه. أولا، نفس ما استدلوا به على ولاية الفقيه، الروايات اللي استدلوا بها على ولاية الفقيه هي تنطق بذلك، كمقبولة عمر بن حنظلة، فإن فيها ماذا؟ فإذا حكم بحكمنا، هاي ظاهرة بأنه يتحدد بحدود الأحكام التي نحن قلنا، ومشهورة أبي خديجة ماذا فيها؟ اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، ليس له إنشاء حكم مستقلا هو لأنه ولي بحكم ولايته، لا، ضمن هذا الإطار. شوف حلالنا وحرامنا. والتوقيع الشريف ماذا فيه؟ فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هي أدلتهم على ولاية الفقيه، وهي ناطقة بأنه متحدد بحدود ما وضعوا لنا من أحكام وقواعد أولية وثانوية، وكلها تتضمن وتتطلب وجود شاهد من النصوص. هذا الذي أريد أن أقوله وقلته، أنه لابد أن يكون لك شاهد على هذا الحكم الذي تقوله في ولاية بحكم ولاية الفقيه من النصوص. حلالنا وحرامنا، حكم بحكمنا، رواية حديثنا، فيوجد إذن شاهد من النصوص الشرعية ومن القواعد التي وضعت. إذن كلها تتضمن وجود شاهد من النصوص الشرعية المأثورة على ما يحكم به الولي الفقيه. ثانيا، الوجه الثاني لنستدل به، الأصل، فإنه عند الشك في جريان ولاية الفقيه وعدمه، عدم الجريان في مورد ما، ونحن نفترض أننا الآن مختلفون، أنت تقول تجري ونقول لا تجري، إذا اقتضت المصلحة ذلك فالأصل ماذا يقتضي؟ عدم. فإن الأصل يقتضي العدم لما أسسناه في أول البحث من أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد إلا ما جعله الله تبارك وتعالى. الولاية فقط لله، أما لرسوله وللأئمة لابد من دليل على هذا الجعل، وهذا الدليل موجود. فإذا على غير من دل الدليل على ولايته أو على المورد الذي لم يثبت، الأصل عدم ولاية أحد على أحد إلا ما جعله الله تبارك وتعالى، للولاية لله فقط، والمفروض عدم ثبوته لأننا مختلفون. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، إن التصرف من دون عنوان شرعي أي إعمال الولاية لمجرد المصلحة، قد يحرم بالعنوان الثانوي. هاي أكثر خطوة إلى الأمام. لماذا بالعنوان الثانوي؟ وجدت كلمة لسيدنا الأستاذ شهيد الصدر قدس سره قال فيما وراء الفقه، قال مثلا إذا كان ينتج من التصرف مفسدة عامة أو إيقاع شك في العقيدة، باعتبار لمجرد الولاية تصرف والآخر إيش مدري شنو ماذا وراء ذلك، إذا يندرج تحت عنوان خلص العنوان كافي، أما لمجرد أعمال ولايتي هذا خو الآخر ما يدري شنو الموضوع، بالتالي راح يوجب عنده حزازة، ردة فعل، اعتراف، تمرد، أي شيء آخر. فهذا حينئذ هكذا بمجرد الولاية، أعمال الولاية قد يوجب بالعنوان الثانوي مشكلة. مثلا إذا كان ينتج من التصرف، أي تصرف الولي الفقيه، من دون دليل وجه شرعي ينطبق عليه، مفسدة عامة أو إيقاع شك في العقيدة أو ضرر شخصي بليغ بلا مبرر شرعي أو عقلائي، فيكون ذلك التصرف حراما عليه. هنا طبعا هذا انقدح في ذهني مثال إذا نستطيع أن نأتي به، وهو قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يخاطبه الله تعالى في قضية زواج زينب بن جحش التي كانت زوجة لزيد بن حارث وهو متبنى، ونزل الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى قائمة بزوجاته أمهات المؤمنين ومنها زينب بن جحش، ويومئذ كانت زوجة لزيد. فالنبي أمسك طبعا عن إعلان ذلك، لأنه ماذا يقول الناس، ماذا يقول المنافقون، النبي يدعي زوجة ويلحق به زوجة وهي تحت أحد من المؤمنين من المسلمين. وحتى لما جاء زيد وعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلق زوجته، قال لأن في خلقها سوءا وأريد أن أطلقها، ماذا كان جواب النبي؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. والله تبارك شوفه، يعني مو بس ما أعمل ولايته وكان يمكن أن يعمل ولايته، لأن واقعا هي هذه تكون من زوجاته، لا، مارس دور الطبيعي في الإصلاح، وهو يعلم أن هذه زوجية لا تبقى وسيفترقان وأن هذه زوجته زينة. مع ذلك ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. فهنا لو أعمل ولايته النبي صلى الله عليه وآله وقال تعال زيد طلق زوجتك باعتباره تكون له إعمال ولاية، لكن ما هو ردود الفعل ستكون حينئذ؟ هم مش مدريهم أن واقعا هذه إحدى أمهات المؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هاي تحدث إرباكا. رواية طبعا لإمام الرضا عليه السلام يعلل أنه تخشى الناس والله أحق أن تخشى، ما هو كان ذلك؟ هو هذا، أنه تخشى المنافقين يتقولون بمثل هذه الكلمات. على كل هذا مثال للعناوين الثانوية التي نراعيها. رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في علل الشرائع محل الشاهد أنه يقول وهي يومئذ تحت زيد بن حارث، فأخفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها في نفسه ولم يبده لكي لا يقول أحد من المنافقين أنه قال في امرأة في بيت رجل إنها إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين. مو بس أخفاها، ولما عرض الطلاق زيد ومع ذلك كان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن القاعدة أنه علي أن يتدخل للإصلاح، تقيب وجهات النظر قدر الإمكان، الآن وصلوا طريق مسدود أنت، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا مثال على كل قدح في الدين. رابعا إذن الوجه الرابع، إن جعل المصلحة مصححا للفعل، بناء على هذا القول أن المصلحة كافية لإصدار الأمر، أن جعل المصلحة مصححا للفعل يسوقنا إلى تأسيس قواعد وفروع نسلم ببطلانها، كقانون الغاية تبرر الوسيلة. ها معنى المصلحة، سنصل إلى هذا. وقد أثبتنا في مباحث الأمر بالمعروف والمنكر عدم مشروعيته، وثبت أيضا في علم الأصول بطلان الاستحسان والمصالح المرسلة كمستند للحكم الشرعي. فهذا معنى أن المصلحة، وهذا المصلحة تمتد بك، هنا مصلحة وهنا مصلحة، وإذا تجد نفسك. طبعا نناقش نحن هذه المناقشة، ونحن نعترف بأن الأجواء التي تحيط بنا نحن في ظرف مثلا هذه المناقشات غير الظرف الذي يحيط به قدس سره. تأكيد لما يكون على رأس دولة ويتطلب العمل بعض الإجراءات قد تكون نظرة تختلف. نحن الآن نتحدث على صعيد البحث النظري، أما لو كان هناك حالة عملية وابتلاء عملي ويتطلب الأمر أن تتخذ إجراء، لا يكفي التردد ولا الاحتياط مع الاعتذار للفقهاء، ما تفيد نملأ رسائلنا بالاحتياطات، أنت تقود دولة ومطلوب منك اتخاذ قرار. ما معنى الأحواط؟ شنو الأحواط؟ في الموقف في إجراء، فقد تختلف الحالة. نحن الآن الحمد لله في حل من هذه المسؤولية، فنستطيع أن نفكر كما نشاء. إذن هذا الآن ماذا ذكرنا هنا؟ عدة وجوه لهذا التحديد، لهذا التأطير. يعني ماذا تقول أن المصلحة ليست كافية؟ لابد أن يندرج ضمن عنوان. فإذا اندرج ضمن عنوان كدفع الضرر، صار اندراجه في هذا العنوان كاشف عن وجود المصلحة. يعني مشكلتي هاي، يعني مع المصلحة كملاكن واقعي، لكن أن لك أن تحرز المصلحة وأنت كل وسائلك وقنواتك ظنية، هاي ليس لك علم بالمصالح الواقعية، كيف تدركها؟ لذلك قلت هنا نعم يمكن جعل المصلحة أساسا للعمل، لا بس خلينا نتقدم خطوة ونتفق مع السيد الخميني قدس السر طبعا وتلميذ الشيخ المنتظري. خصوصا الشيخ المنتظري كتب كتاب ولاية الفقيه بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية، 4 مجلدات. فيعني إذن هو ماشي خطوة إلى الأمام في إعطاء الصلاحيات، لأنه صار الابتلاء فعلي على أرض الواقع في كتاب الدراسات في ولاية الفقيه. فالشيخ المنتظري بالتأكيد داعم بقوة، هو أصلا كتابة تقريبا شرح لأفكار الحكومة الإسلامية لسيد الخميني اللي هو كراس. لكن الشيخ المنتظري قد توسع كثيرا في 4 مجلدات وعمق المطالب، بس أصولها في الحكومة الإسلامية وأصولها قبل الحكومة الإسلامية في عوائد الأيام للمحقق النراقي أيضا بنفس المنهج والترتيب. إذن أريد أن نصل إلى اتفاقين، إلى مصالحتين. مصالحتين إن شاء الله مو وطنية هاي اللي يكذبون بها هؤلاء، لا مصالحة إن شاء الله حقيقيتي. ونقترب من هذا الرأي، أنه هل يمكن أن نصل إلى فهم يصحح جعل المصلحة أساسا حتى نتفق مع وجهة؟ نعم، أقول نعم يمكن جعل المصلحة أساسا للعمل إذا صححناها بأحد الإجراءات التالية. معنى أن نحافظ على عنوان المصلحة تكون مستند ومنطلق للأمر. أولا هذه المصححات، أولا أن نقصد بها معنى صحيحا. حددونا ماذا يراد بالمصلحة. إذا حددت معنى صحيح من المصلحة يمكن أن يتلائم مع كونه مستند لاتخاذ القرارات، لا بس حددونا معنى المصلحة. ليش نترك هيك مصطلح مطاط وكل واحد يجر بالاتجاه اللي يريده؟ هذا التصحيح الأول، إجراء الأول أن نقصد بها معنى صحيحا وإن كان على خلاف المتبادل، كقول أستاذنا الشهيد الصدر الثاني قدس سره في ما وراء الفقه مجلد 9 صفحة 38 قال ونقصد بالمصلحة العامة تلك الأمور العامة والاجتماعية التي يتعذر على الأفراد القيام بها باستقلالهم، أو قل بدون توجيه مركزي أو قيادي أو إدارة عامة كالجيش والشرطة والسجون والصحة العامة والمدارس وغيرها كثير. هذا معنى غير اللي نفهمه من المصلحة. المصلحة العامة شو نجيبنا مثال لسه؟ يعني شق طريق بدال معقود الضيقة مالت الولاية قبل، لا شق هذا استملكت الدور رضوا لو ما رضوا له وسويت شارع الطوسي وشارع الصادق وشارع زي العابدين، صارت فنادق وصارت محلات وصار السيارات الطوب مصلحة. هكذا نفهم من المصلحة. الآن لا، يقول سيد نقصد بالمصلحة العامة يعني الأمور التي لا يمكن لأحد الأفراد أن يتبنوها، وإنما الأمور التي هي بذاتها تقتضي أن جهة عامة تتولاها. هذا معنى صحيح، إذا هكذا فعلا من صلاحيات الولي الفقيه اتخاذ القرار بها. لكن كما ترى هو خلاف طبعا الظاهر اللي نفهمه من معنى المصلحة العامة. هذا الإجراء الأول اللي يمكن أن نتخذه لكي نجعل المصلحة مسوغا. ثانيا أن يراد بالمصالح العامة المصالح المقطوع بها وليست الحدثية والمظنونة، هم يمكن. هذا معنى صحيح. ثلاثة أن يكون مورد مراعاتها الأمور الإجرائية التنفيذية وليس بناء أصل القرار عليها. لهذا هم صحيح، هذا معنى صحيح. نقول المصلحة يمكن ولي الفقيه أن يقول أن المصلحة تقتضي كذا، وين؟ مو في إنشاء أصل الأمر وأصل الحكم، وإنما في آليات تنفيذه. مثلا كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يقابل المشركين في أحد استشار أصحابه أيهما أصلح، أن نخرج لمواجهتهم خارج المدينة أم نبقى في المدينة ونتحصن وتكون قوة لنا داخل المدينة. هنا نعم مراعاة مصلحة، لكن هذا وين؟ في الإجراءات التنفيذية، مو في أصل الحكم بني على المصلحة. الأخ عدو قاصد بيضة الإسلام تجب مدافعته ومقاومته، لكنه أي إجراء نتخذ هذا أم هذا أم هذا، هنا نراعي المصلحة، أن هنا لو هنا لو هنا. هذا إذن يمكن أن تريد، إذا المصلحة تقصد في هذا في النظر في الآليات والتفاصيل الإجرائية التنفيذية هذا أيضا. أما نتخذ قرار مثلا كما ذكرنا أننا خمس ماكو السنة للدفعون لأن توجد مصلحة في ذلك، المصلحة تقصد ذلك أو الأمثلة التي ذكرناها. هذا المثال إذن قلنا أن يكون مورد مراعاتها الأمور الإجرائية التنفيذية وليس بناء أصل القرار، كمشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه قبل معركة أحد في أن الأصلح التحصن بالمدينة أم الخروج لملاقات مشركي قريش. أي نعم هذا ممكن، مصلحة هنا تجري. إذن الآن بينا نقطة الخلاف مع القائلين بالولاية العامة، وذكرنا وجوها للاستدلال على هذا التحديد. الآن نريد أن تعطينا ما وعدت به، ما هي هذه الحدود، ما هي هذه الأطر التي حددت الولي الفقيه بها. هذا إذن أن نريد أن نبين موارد أعمال ولاية الفقيه. إحنا الأطر العامة ذكرناها في الدرس السابق، لكن قلنا هاي كلش خطوط عريضة، هاي كلش أطر عامة، نريد تحول الأطر العامة إلى أكثر شوية تفصيلا. فإذا هذا هو العنوان، موارد أعمال ولاية الفقيه. يمكن تحليل الأطر العامة التي ذكرناها آنفا يعني قبل أسبوع إلى خطوط عريضة لولاية الفقيه. هاي هي حدود ولاية الفقيه. منها أولا موارد الولاية الخاصة المنصوص عليها كأموال المفقود والقاصر وطلاق الممتنع وعرث من لا عرث له، وكثير منها منصوص على أنه الفقيه في زمن الغيبة يقوم بهذه الأمور. مذكورة هذه الأمور الحسبية تسمى، لأن علمنا من الشارع أن لا يقبل بإهمالها وضياعها، لابد من التصدي. إمام معصوم ماكو، الولي الفقيه يقوم بها، هذا القدر المتيقن يقول به الجميع الأمور الحسبية. ثانيا، الواجبات التي سميناها بالاجتماعية كإقامة الجمعة والحدود وتنصيب القضاة وإعلان الجهاد وفرض التجنيد الإلزامي وقبض الأموال العائدة للإمام وصرفها في مواردها، هذه سميناها واجبات اجتماعية، ليس لأحد الأفراد أن يقيموها، هذا الولي الفقيه يقيمها. هاي بحث صلاة الجمعة استدلينا عليه، بحثنا هنا مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وصل حد الجرح والقتل، هذه كلها ليس لأحد المؤمنين أن يقوموا بها، وإن كان حكم ثابت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افترض هذا ما نفعت به كل المراتب إلا الجرح أو القتل، حكم صح أن ينهى ويؤمر بالجرح أو القتل، لكن هل لكل أحد أن يباشر هذا الحكم؟ لا. صلاة الجمعة واجبة نعم، لكن هل لكل أحد أن يقيمها؟ لا، تلزم فوضى، الولي الفقيه يقيم، وهكذا البقى. الثالث من الصلاحيات اتخاذ الموقف الواضح من الشبهات الموضوعية والموضوعات المستنبطة، ليس الموضوعات الصرفة، لا سانه مو شغله، التي لها مساس بدين الناس ودنياهم كتحديد أوائل الشهور وكانتهاك المقدسات والاعتداء على بيضة الإسلام الموجب للدفاع المسلح. هذه هل هذا انتهاك لو منتهاك لأن يريد يترتب عليه حكم، وهو مثلا إقامة حد أو أي شيء آخر. أوائل الشهور كذلك مسلمون الآن شلون يظل هذا يقول رمضان وهذا يقول عيد وهذا يقول وقوف بعرفة وهذا يقول مو وقوف بعرفة، هذا تشخيص موضوع، موضوع توقف عليه حكم شرعي استطيع أن، هذا بحث أيضا تقدم، حكم الحاكم الشرعي هنا جار أم لا في ثبوت الهلال. رابعا إذن من الصلاحيات ولاية الأمور ذات النفع العام كالأوقاف العامة ومؤسسات الدولة والأموال العامة، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه لضمان استعمالها فيما خصصت له من إعمار البلاد وصلاح العباد. يبعد برلمان يقرر لنفسه، شايف شلون واحد يقرر لنفسه، برلمان يقرر لنفسه توزيع مكافآت إلى وقطع أراضي في مناطق مثلا فلانية وزيادة رواتبه وامتيازاته، هل هذا التصرف صحيح في هذه الأموال؟ هل يجوز لهم أن يقرروا؟ هاي أموال عامة لازم توضع في موضعها، لخدمة الشعب وإصلاح البلاد وإعماره، هذا التصرف منافذ، هذا لازم يأخذون ابن الولي الفقيه المرجع الجامع للشرائط في ذلك، هذا التصرف ليس بس يوزع أراضي مثلا عند انتخابات ويوزع ما شاء من الأموال، هذا بأي حق هذا؟ فهذا إذن ولاية الأمور ذات النفع العام، الأوقاف العامة، مؤسسات الدولة عموما، الأموال العامة، ما يجوز التصرف، والفقهاء إنما آذنين في حدود المصلحة العامة وأن توضع في مواضعها، غير هذا ما أذني، هذا كله تصرفات غير مأذون به. خامسا، ما فيه حفظ النظام الاجتماعي العام وتيسير أمور معيشة الناس كإجبار المحتكر على البيع وتسعير السلع الضرورية إذا أجحفت أسعارها بالناس وبناء المستشفيات والجسور والمدارس وسائر المؤسسات الخدمية وشق الطرق ويمنح الإذن أيضا في استصلاح الأراضي واستخراج المعادن بالكيفية والشروط التي تحفظ حقوق الناس. قانون استصلاح اللي أصدره عبد الكريم قاسم، وطبعا أحدث مشاكل شرعية بين الناس وبين الملاكين، لأن الملاكين أخذت جبرا عليهم وزعت على الفلاحين. تصرف الفلاحين صحيح في هذه الأراضي، أنا ما أدري شلون حلت. يومئذ لم نكن في موقع المسؤولية حتى نحل، بس لو كنا موجودين لكانت الحل هو مصادرة هذه الأراضي من الإقطاعين، لأنها منحت بغير حق. ولا يأذن الفقيه على أساس يعني إقطاعي فلان لأن في مجلس الأعيان مثلا وقريب من الملك، إذن يعطى آلاف الدونمات ويستعمل هؤلاء الفلاحين، سرقال كان اسمه، يستعمل هؤلاء الفلاحين لمجرد بقوت بطنه أو غيره، بأي حق هو هذا ملك؟ أنا ما أذن بهذه الملكية. فملكية أصلا الإقطاع لهذه الأراضي هي غير صحيحة، وصادر هذه الأراضي منهم ما كان لهم التصرف فيها. هذا حل يحل مشكلة كثير من الفلاحين حقيقة، يعني يجيل الآن، وإلا يومئذ السمادي شون، بس الجيل الآن بدأ يستذكر أنه نحن هاي شلون اتملكت لنا الأرض، هذا هل هو صحيح؟ وهي كانت من الناس إقطاعيين، لا على أساس من أحيا أرضا فهي له، هذا كافي، كل من يلزم له قاع ويحييها فهي له، فوضى بعينه. لابد أن تكون بإذن من الولي الفقيه، هو الذي يستطيع أن يوزع الأراضي بشكل عادل بشروط عادلة. يمكن أن يعطي للاستصلاح لكن بشروط عادلة. فهذا كل شوف صلاحياته ولي الفقيه، ويمنح الإذن في استصلاح الأراضي واستخراج المعادن هكذا بالكيفية والشروط التي تحفظ حقوق الناس جميعا. مو الإمام عليه السلام في نهج البلاغة لما ولي الخلاف ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان، عليه أساس عثمان يقطع تلك الأراضي الشاسعة لمقربيه ومواليه، هم نجي ونطبق من أحيا أرضا فهي له، لا، يصادرها الإمام علي حتى لو تزوجت بها النساء خلاص ترجع إلى بيت الله. هذا إذن الصلاحيات. وكما ترى الآن لو نعدد شوف صلاحيات واسعة تنظم أمور، ما نحتاج بعد أن ندخل المصلحة كعنوان مستقل، لا، عندك من الصلاحيات والأدلة اللي تستعملها الكثيرة. أجي مجرد المصلحة هذا عنوان نتحفظ عليه. إذن قلنا واستخراج المعادن النفط وغيرها من المعادن هذه الموجودة في الأرض كلها بد تكون ضمن شروط وكيفية، واستخراج المعادن بالكيفية والشروط التي تحفظ. عشان شركات التراخيص لعبة بها، لا، ذاك يوم تصريح لي نائب محافظ البصرة يقول أن سعر برميل النفط تضاعف 10 أضعاف بعد أن شركات التراخيص استلمت في استخراج النفط، صار $20 البرميل الواحد يكلف العراق، 10 أضعاف، يعني كان العراق يكلف استخراج البرميل $2 من استلمت الشركة، صار العراق يدفع $20 على كل برميل، لأن شروط مهينة ومذلة وسارقة لكل ثروة وقوت الشعب العراقي. هاي شركات التراخيص من دون طبعا أن يقدموا شيئا، هم يأتون ربما ببعض الخبراء ولا المهندسين والعاملين والكذا، كلهم أبنائنا، أبنائنا بالفتات يعني، وهذا كله يكون سفراته وعائلته وسياحته وأطفال يدرسون بدبي أو أي مكان آخر، هذا كله رايح جاي على نفقة العراق، كل حراس الشركات الأمنية أسوال فالمين جابن بالطاري، هاي كلها على العراق، بحيث برميل صار بدل $2 كان يكلف صار يكلف $20. من يأذن بهذه التصرفات؟ هاي ثروة للشعب، مو بس لهذا الجيل، هذه الأجيال الجاية أيضا، هاي مو ثروة هذا الجيل حتى بكيف يلعب بها، هاي ثروة الأجيال الجاية أيضا، هذا الموجود. إذن واستخراج المعادن بالكيفية والشروط التي تحفظ حقوق الناس جميعا في الجيل الموجود والأجيال الآتية. أما مباشرة هو الولي الفقيه يستطيع إدارة هذه الأمور أو بمنح الشرعية للسلطة الحاكمة إذا كان ما لإيده منها كما يقال، هذا بعد هو أعرف بمسؤوليته. إذن هاي كل يدير إما مباشرة أو بمنح الشرعية للسلطة الحاكمة. هنا نصل الشيخ كاشف الغطاء أيضا يؤيد. قال الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قال: ولو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطانا، مو إلا هو يكون الفقي على رأس قمة هرم السلطة، لا، يعطي الشرعية إلى سلطة. فلو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام لم يكن من حكام الجور. حينما قسمنا السلطة إلى عادلة وجائرة في أوائل البعث، هذا رغم مو الولي الفقيه يباشر، بس ما أدرك بإذن الولي الفقيه لم يكن من حكام الجور. لكن يبدو الشيخ كاشف الغطاء ما سمع. لم يكن من حكام الجور كما كان ذلك في بني إسرائيل، فإن حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من حكم. مثلا بني إسرائيل لما طلبوا أن يكون لهم ملك أطالوا بسطة، هذا نصب من قبل الولي الفقيه في ذلك الزمن طبعا. إذن هذه النقطة الخامسة. السادسة من هذه المحددات أو الصلاحيات خلينا نسميها دفع الضرر عن الناس في الحاضر والمستقبل، كتوسيع الطرق الضيقة وهدم الأبنية الآيلة للسقوط ومنع التصرفات المضرة بالآخرين، كما في قضية عذق سمر بن جندب، وهذا تصرف في مال الغير وقلع عذق سمرة، هذا تصرف في الولاية لكن ضمن محدد شرعي، وهو لا ضرر ولا ضرار، ليس لمجرد اعمال الولاية هكذا، ضمن عنوان تطبيقا لحديث لا ضرر ولا ضرار. وكتحريم المجدد الشيرازي قدس سره تناول التبغ لقطع يد الأجنبي عن بلاد المسلمين، استأثر البريطانيون بامتياز التبغ في بلاد إيران فيصدر هذا لدفع الضرر عن الأمة، هذا الجيل والأجيال الآتية، لأن العقد كان مدة طويلة. ثم إن شاء الله نبين الصلاحيات الأخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.